أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في بعض ما يتفرع على قاعدة استحالة تكليف بغير المقدور، وكنا نتحدث في البحث السابق عن استحالة جعل الفعل على ذمة المكلف في ظرف الجهل، وأوضحنا المقصود وأنه لا معنى لوصول الفعل إلى مرحلة التنجز بحيث يكون موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز في ظرف الجهل، سواء كان الجهل قصوريا أم كان تقصيريا، وإنما يفترق الثاني عن الأول في استحقاق المقصر للعقوبة، إذ لا يمنع العقل جواز معاقبته وإن اشتركا معا في أنهما غير مخاطبين بالفعل بهذا المعنى للخطاب بهذه المرتبة من مراتبهم في ظرف جهلهما، وهذا الذي ذكرناه غير قضية شمول الأحكام واقعا للعالمين والجاهلين، قد يقع الخلط بينهما، بل وجدته واقعا في بعض الكلمات. إذ تلك القاعدة التي قد يستدل عليها بالإجماع والضرورة وبتكاثر الأخبار في مجالها وبالاكتفاء بإطلاقات أدلة الأحكام الأولية، وإن كان للنقاش في هذه الأدلة مجال، إذ الضرورة والإجماع التعبدي غير حاصلين، وتكثر الروايات الناصة أو الظاهرة في مورد البحث لم نجد منها عينا ولا أثرا، وإن ادعاها شيخنا الأعظم رضوان الله عليه في بعض مواضع فرائده، وإطلاقات أدلة الأصول متوقفة على أن تكون في مقام البيان، إطلاقات أدلة الأحكام متوقفة على أن تكون في مقام البيان من هذه الجهة، وهذا ما يمكن أيضا التوقف والتشكيك فيه. والمسألة محل توقف وتأمل من هذه الجهة، وإن بنينا عليها فلا بد أن يكون المراد من الشمول، الشمول بمعنى فعلية الحكم بحسب تقسيم صاحب الكفاية لمراتب الحكم، بمعنى أن شرائط التكليف والحكم إذا تحققت تحقق الحكم واقعان ولو لم يصل إلى مرتبة التحميل على ذمة المكلف، بمعنى أن تخلف المكلف عنه فرع خطابه بشخصه وخطابه بشخصه فرع وصوله إليه وانبعاثه احتياطا مع الالتفات والاحتمال وإن كان ممكنا، لكنه ليس انبعاثا عنهم أي عن التكليف كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فالفعلية في المقام أو ثبوت الحكم وشموله للعالم والجاهل، بمعنى أن الملاك والإرادة والشوق والاعتبار أيضا الذي وسهل المؤونة لا مانع من شمولها للعالم والجاهل، ومع هذا لا تصل إلى مرحلة حكم العقل بتهجيزها بمعنى لزوم صدور المكلف عنها، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. والخطاب يكون عبثيا بهذا المعنى بهذه المرتبة في ظرف الجهل، وإن كان الجهل ينافي توجه الخطاب ولكنه لا ينافي استحقاق العقاب ولو في الجملة في حالات الجهل التفصيلي، والتي منها طبعا حالة الجهل المركب كما لا يخفى. وهذا الأمر أي القول بشمول الأحكام للعالمين والجاهلين في هذه المرتبة لا محذور عقلي فيه قبل مرتبة كونه موضوعا تاما لحكم العقل بالتناجل، ولا مانع من الالتزام بما التزم به المشهور، لكن ما ينبغي التنبيه عليه هو أن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه مع وحدة المرتبة مستحيل للدور كما لا يخفى، وأما أخذه أخذ العلم بالحكم في موضوع مرتبة ثانية منه كأخذ العلم بالجعل في مرتبة المجعول لا ريب ولا إشكال في إمكانها. والقول في المقام بوجود الجعلين من باب ضيق الخناق المسمى في كلمات المحقق النائيني هنا وفي التعبد والتوصف بمتمم الجعل لم نجد منه عينا ولا أثرا في الأدلة، مضافا إلى أنه في حد نفسه غير مقبول، وبحثه يأتي إن شاء الله في تقسيمات الكتاب إن شاء الله في الموضع المناسب له. ما أريد قوله هنا لأن بحثنا مش تمام البحث، نحن نبحث من جهة ما يجوز على المكلف وما لا يجوز على المكلف فقط هنا. ما أريد قوله في المقام إن الإيمان بفكرة شمول الأحكام للعالمين والجاهلين أو عدم الإيمان بالشمول المذكور حتى في المرتبة المعقولة مما لا يلازم التصويب والتخطئة من إحدى الجهتين، ولذا وجدنا من لا يقول بالشمول وهو من أهل التخطئة، ووجدنا بعضا ممن يقول بالشمول، ووجدنا بعضا ممن يقول بعدم الشمول وهو من أهل التصويب أيضا، وإن كانت حالة نادرة هذه عند الأشاعرة والمعتزلة. وينبغي هنا أن ننبه إلى أن وجود الحر في عالم الواقع في جميع الوقائع حكما لا يتغير، يلازم القول بالتخطئة بحسب الوظائف الفعلية سواء كانت مؤديات أمارات أو أصول، والقول بخلو واقعة عن حكم هو الذي يفضي إما إلى نقصان الشريعة على تقديرين في الواقع، وإما إلى جعل الفقيه والمجتهد مشرعا مالئا للفراغ في تلك المواقع على مستوى الأحكام الكلية، مش على مستوى تزاحم الأحكام وتقديم أحدها على الآخر أو غير ذلك مما هو حقيقة مراد الشهيد الصادق في اقتصادنا. جيد. وتنبغي الإشارة في المقام إلى أن ما هو المشهور في كتاباتنا والمألوف في تعبيرات كثير من علمائنا المتأخرين من إطلاق قول الأشعري والمعتزلي بالتصويب على فرق بينهما، إذ الأول على ما هو المعروف عنه قائل بخلو الوقائع عن التكليف وهو ما يلازم نقصان الشريعة في حد نفسها، والثاني قائل بوجود التكاليف في جميع الوقائع لكن أداء نظر المجتهد إلى خلاف ما عليه الواقع يفضي إلى تغير الحكم، وظاهر كلمات علمائنا إلى تغير الحكم الواقع، مع أن الصحيح بحسب مراجعة كتبهم وكلماتهم فإنما هو ظاهر من كثير منهم وصريح جملة من علمائنا أنهم لا يقولون بأحد هذين التصويبين إلا في موارد ما لا نص فيه، لا في موارد وجود النصوص والأدلة، فالاجتهاد على طبق الدليل خارج عن هذا البحث، وظاهر كلماتهم أن المجتهد في الدليل آية أو رواية قد يصيب وقد يخطئ. نعم، ما لا نص فيه ذكروا أن الحكم الواقعي هو ما يؤدي إليه نظر المجتهد، ولدى بعض نادر من علمائنا بعض ما يشبه تصويب القول، فإن من ذهب إلى أن مفاد قاعدة الطهارات في موارد الشك خصوصا عند من عممها إلى الشبهات الحكمية القائل بأن مفادها هو الطهارة الواقعية كما هو المعروف عن صاحب الحدائق ونسب إلى غيره أيضا كالمجلسي في الأربعين، فإنه تصويب بمستوى من المستويات، لأنه خلاف ما بنوا عليه جميعا من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها، وإلا فإن العلم لا يغير الواقع عما هو عليه كما هو واضح، بل هو دائما يفترض نفسه في نظر صاحبه طريقا محضا إلى هذا الواقع. والتعبير الوارد في الرواية فإذا علمت فقد قدر، سواء كان فعل أو مصدر، يعني تقذر أو قذر، فحينئذ مصدر اسم مصدر شو عارف، فحينئذ هذا لا ينفك بالدقة واقعا عن التصويب إلا على القول بأن الطهارة والحكم بها اعتبار محض، فيعتبر المولى في طول العلم وجود القذارة ومع عدمه وجود الطهارة، وهذا ما لا يرتضيه القوم أو أحد منهم كما لا يقدر. نعم، لا يعني هذا أننا نستصوب والعياذ بالله ما يذكره القوم من التصويب في حالات ما لا نص فيه، إذ بمعزل عن كمال الشريعة ووجود الأحكام المولوية في جميع الوقائع سواء وصلت إلى المكلف أم لم تصل، فإننا نقول لهؤلاء بأي ضرب من ضروب التصويب قالوا بأن إجراءكم التصويب فيما لا نص فيه، يعني تقوم وجود الحكم في الواقع بوصوله في الظاهر، إذ لقائل أن يقول في كل مورد لم تجدوا نصا فيه، فحتى لو لم يكن لديكم دليل على لزوم وجود الأحكام الواقعية في جميع الوقائع، وأغضينا عن هذا وهو غير قابل للإغضاء طبعا، فإن معنى كلامكم تقوم وجود الحكم في الواقع بوصوله، لأنه لقائل أن يقول بأن ما لا نص فيه معناه ما لا نص واصل فيه، إذ ما أدرانا، إذ لم يصل إلينا النص أنه غير موجود في الواقع وصادر كما لا يخفى. وهذا إذا ربطت القضية بأدلة الأحكام، فكل واقعة لم يجد الفقيه نصا فيها فإنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد قال فيها مقالا على مباني القول، أو كان للصحابي مذهب فيها، أو إلى ما هنالك مما جعلوه دليلا شرعيا ونتيجة ما جرى على الحديث من منع التدوين قرنا كاملا لم يصل في حديث عن الاحتمال، لا يوجد مدفع لهذا الاحتمال. فهذا يعني حينئذ أن القضية، قضية التصويب، غير مربوطة بعدم الصدور، بل مربوطة بعدم الوصول،
وما لا نص فيه يعني ما لا نص واصل فيه بمرتبة من مراتب الوصول علم أو علمي. وحينئذ فإن افترضنا صدوره وعدم وصوله فلا تكون الواقعة من الوقائع التي لا نص فيها واقعا، فيجتمع في هذا الحال الحكم الواقعي مع وجود الدليل ومع عدم وجوده. ولعل إطلاق علمائنا نسبة التصويب إليهم هو اتحاد مجرى الاستحالة فيما وصل فيه دليل وناص وفيما لم يصل فيه دليل وناص، لأنه وإن أرضينا عن وجود الأحكام الواقعية في جميع الوقائع بمعزل عن أدلتها صدورا ووصولا، فإن معنى إجراء التصويب حيث لم يصل ناص هو جواز التصويب عقلا، حيث يكون النص صادرا ولم يصل. دائما نحتمل هذا الشيء كحنفي وإلى ما هنالك. وعليه فيتحد مجرى الاستحالة بين ما وصل فيه النص وما لم يصل فيه النص. لكن الإنصاف أن حق المطلب عندما ننسب إليهم أن نذكر موضوع البحث قبل الانتقال إلى لوازمه ومحمولاته.
وصل لو صدر اتحد المجرى بين
الوصول. اتحد الإشكال واحد في غائلة التصويب بينما وصل فيه النص وبينما صدر ولم يصل، إذ كلما لم نجد فيه نصا واصلا إلينا نحتمل أن يكون قد صدر ولم يصل. فهم حتى لو كانوا قائلين بخلو الواقع عن الأحكام الواقعية وأنه لا يكون هناك حكم واقعي إلا بالصدور، فنقول في كل مورد لم يصل إليكم فيه نص يحتمل الصدور. ما دام يحتمل الصدور، قولكم بالتصويب مع احتمال الصدور هو جمع بين حكم واقعي وحكم يبدل الحكم الواقعي، فغائلة النص الصادر مع وصوله هي نفسها غائلة النص الصادر مع عدم وصوله، حيث جوزنا أن يكون صادرا ولم يصل، وهذا الاحتمال لم يدفع لها قضية واقعة إن شاء الله. جيد، فعلى هذا الأساس حينئذ نقول بأن هذا البحث برمته كما ذكرنا يعني في أصله الذي تحدثنا عنه هو من فروع قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور بمعنى التنجيز، يعني وصول الحكم إلى مرتبة التنجز، فاقتضى التنبيه والتنويه. أما فكرة تعدد الجاعل والالتجاء إلى هذه الأمور فسوف تأتي إن شاء الله في تقديمة الأحكام إن شاء الله. يبقى هنا عنوان طرح من قبل الأشاعرة واعتاد أصوليون على طرحه أيضا، وهي أنه هل يجوز في حق الآمر أو المكلف أن يكلف مع علمه بانتفاء شرطه أم لا يصح ذلك؟ وهذا أيضا بحسب ظاهره بحسب بعض أنحاء طرحه قد يكون من صغريات قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وبحسب بعض أنحاء طرحه قد يكون صدور الحكم منافيا لحكمة المولى الحكيم في مرحلة ما قبل النظر في إمكان الصدور عنه من جهة المكلف وعدم الصدور عنه، أي إيجاد الداعي اقتضاء لدى المكلف أو عدمه. نعالج هذه النقطة إن شاء الله غدا، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.